نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذا اللقاء نعرضها على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الرسائل التي نعرضها في هذا اللقاء رسالة أرسل بها المستمع محمد الفارس من دولة الكويت، يقول في سؤاله الأول: أنا طالب علم مبتدئ، بماذا تنصحوني وفقكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي السائل، أنصحك وأنت في بداية الطريق، أعني بداية الطريق في طلب العلم الشرعي، أنصحك أولا أن تتق الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو الأساس، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المتقين في أكثر من موضع. والتقوى كما ضبطها علماؤنا هي الإتيان بالأوامر وترك النواهي، بمعنى أن لا يفتقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. ثم أوصيك بعد ذلك وأنت في بداية الطريق أن تحفظ القرآن الكريم، فإنك في هذه السن المبكر تستطيع أن تحفظ القرآن الكريم بدون صعوبة. أما إذا تقدم بك السن فقد يصعب عليك ذلك، وحفظ القرآن الكريم في هذه السن هو ما أوصى به سلفنا الصالح لطلبتهم كما أوصوا به لأبنائهم. أما الأمر الثالث فأنا أوصيك أن تحفظ بعض المتون التي تعينك في مستقبل أيامك، لأنك كما قلت في هذه السن تستطيع أن تحفظ أكثر من لو تقدم بك السن، فتأخذ متنا في النحو ومتنا في الفقه ومتنا في القراءات وهكذا، وتحفظ هذه المتون حفظا جيدا، وإذا أحط بها من حيث الحفظ تأخذ بعض المختصرات التي تشرح هذا العلم أو ذاك. ورابعا أن تحافظ على الوقت، فإن العمر هو الوقت، فإذا حافظت على الوقت فإنك بحول الله وقوته ستتحصل على معلومات كثيرة، قدوة أو بالسلف الصالح رضوان الله عليهم. والأمر الأخير، أنصحك بأن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في أعمالك، وهي وإن كانت تدخل في التقوى إلا أنني أنص عليها بمفردها، لأن فيها خيرا كثيرا، وقد أوصى بها القرآن الكريم وأوصى بهذه الميزة رسولنا صلى الله عليه وسلم، واقتدى به أصحابه ومن جاء من بعدهم. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد.
آمين. سؤاله الثاني معالي الشيخ يقول: جاء في حديث جبريل الطويل قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها، ما معنى هذا الحديث وجزاكم الله خيرا؟
هذا الحديث أو هذا جزء من حديث عمر رضي الله عنه عندما جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمه أركان الإسلام، فقد كانت هناك محاورة كان من ضمنها هذا السؤال وهذا الجواب، وقد اختلف أئمتنا في تفسير هذه الكلمة أو هذه العبارة. فقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 4 أقوال عن علمائنا، فنقل عن الخطابي قوله معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ضراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها. قال النووي إن هذا القول هو قول الأكثرين من العلماء. ثم ذكر الحافظ ابن حجر الرأيين الآخرين، واستحسن الرأي الرابع الذي يقول أنه يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام، فأطلق عليه ربها مجازا، أو المراد بالرب المربي حقيقة. ثم قال وهذا أوجه الأوجه عندي، والذي يبدو والله أعلم أن الذي اختاره الحافظ ابن حجر هو المناسب لسياق الحديث، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. معالي الشيخ، هذا سائل من محافظة جدة يقول أنا لي أب يكثر اللعن والدعاء علينا نحن أبناء، هل يجوز لنا أن نهجره؟ نرجو يا شيخ توجيهنا نحن وأيضا توجيه أبينا في هذا المقام.
النصيحة لهذا الأب أولا أن لا يستديم أو أن لا يستخدم اللعن، لأنه خلق سيء، وقد نهى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. وإن هذه المزية أو هذا الخلق إذا دام عليه الوالد أو الوالدة فإنه سينتقل إلى الأولاد لا محالة، والأولاد ينقلونه إلى أولادهم وهكذا. فأنت أيها الأب سينالك وزر مما فعلته ومما فعله غيرك، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، لأن اللعن محرم في ملة الإسلام، ومعناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. ألا تتق الله عز وجل أن تلعن أولادك، بمعنى أن تطردهم من رحمة الله؟ أهذا يليق بأب مسلم؟ أهذا يليق بأب عاقل؟ اتق الله يا أخي ودع الحمق، فإن الحمق يورد صاحبه في موارد الهلاك. وكذلك الدعاء على أبنائك فإنه لا يجوز والحالة هذه، لأنه ربما تصادف دعوتك ساعة إجابة من الله سبحانه وتعالى فيستجيب لهذا الدعاء، فما الذي تستفيده يا أخي؟ هداك الله، إنك أنت الخاسر الأول عندما تنفذ الدعوات أو عندما يستجيب الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوات على أبنائك. فاتق الله يا أخي، فقد ورد النهي عن ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الهجر أيها الأبناء فلا يجوز لكم أن تهجروا أباكم، وإنما عليكم أن تلاطفوه وأن تتجنبوا الأمور التي تغضبه، وأنتم تعرفون ذلك، وربما تستعينون عليه بأمكم أو بأحد أقاربكم ممن له منزلة عنده فيراجعه في ذلك. أما هجرانه فلا يجوز حتى لو كان كافرا، كما جاء ذلك في كتاب الله العزيز. الله سبحانه وتعالى أمر المسلم أن يتأدب وأن يكرم أبويه حتى لو كانا كافرين. هذا هو منهجنا، هذا هو منهج محمد بن عبد الله وصحبه الكرام.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة نستعرضها من رسائل المرسل أبو عبد الله من اليمن، بعث بمجموعة من الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: رجل قدم له دجاج ليأكله، هل يسأل عن نوع الدجاج؟ هل هو محلي أم مستورد أم لا؟
إذا كان يريد أن يسأل عن الدجاج من أجل هل هو مذبوح على الطريقة الإسلامية أو لا، فأقول إن كان في بيئة إسلامية فلا يسأل، لأن الشأن في هذه البيئة والغالب فيها أنها لا تأكل ولا تؤكل غيرها إلا ما كان حلالا. أما إذا كنت في بيئة غير إسلامية وكان الغالب عليها أنها لا تتحفظ في هذا الذبح وذاك، فلا مانع أن تسأل حتى تجتنب المحرم أو حتى تجتنب أكل المحرم. وقد أفتى بعض علمائنا أنه ليس عليك أن تسأل، وإنما تسمي ثم تأكل، ولعل الرأي الذي قلته قبل قليل وهو التفصيل بين البيئة الإسلامية والبيئة الأخرى هو المناسب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: مأموم يصلي مع الإمام من بداية الصلاة، نسي أن يقرأ الفاتحة، فماذا عليه؟
إن قلنا إن قراءة المأموم بعد الإمام ركن، فلا بد أن يأتي بهذه الركعة ثم يسجد للسهو، لأن من قال بأنها ركن لا تصح هذه الركعة إلا بقراءتها، فعليه أن يأتي بهذه الركعة ويقرأ فيها الفاتحة ويسجد للسهو إن كان قد نسي، والله أعلم.
في سؤاله الثالث يقول: إذا كان الجو غائم وهناك رعد وبرق لكن المطر لم ينزل، هل يجوز لنا أن نجمع بين العشاءين أم ننتظر إلى نزول المطر؟ وهل نجمع بين الظهرين؟
الجواب على المسألة الأولى أنه لا يجوز الجمع ولو كان الجو غائما ولو كان هناك رعد وبرق حتى ينزل المطر وتتلوث الطريق، فإذا كان كذلك جاز الجمع. أما بدونه فإن العلة التي من أجلها أجاز الشارع الجمع لم تتحقق. وأما الجمع بين الظهرين إذا وجدت العلة في العشاءين، فإن أصح قول أهل العلماء أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين، وهذا الذي صححه جمع من مشايخنا وهو الأظهر من كلام أهل العلم في هذه المسألة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الأخير يقول: هل يجوز استعمال الدفوف فيما يسمى بالأناشيد؟ وهل تسميتها بإسلامية تسمية صحيحة؟
الدفوف لا يجوز استعمالها إلا في حالة واحدة، وهي أن يضرب الدف إعلانا بزواج المرأة، هذا الذي رخص الشارع فيه. أما ما عدا ذلك فلا يجوز مطلقا. أما ما يسمى بالأناشيد، فإذا كانت الكلمات جميلة وكانت صحيحة وليس عليها اعتراض من قبل الشرع، وخلت من الدفوف وخلت من المعازف وخلت من الموسيقى، فإنها تجوز والحالة هذه. أما تسميتها إسلامية أو صحيحة، فإن المسلم في حياته كلها يجب عليه أن يلتزم الشرع المطهر منذ أن يبلغ حتى يموت، هذا هو المسلم الذي يجب عليه، الذي أوجب الله عليه أن يكون كذلك. ولا يصح أن يقال هذا إسلامي وهذا غير إسلامي، لأن كل حياة المسلم يجب أن تكون إسلامية. وربما أن هذا المصطلح يقال في غير البلدان الإسلامية وربما يقال، أما في البلاد الإسلامية فلا يقال والحالة هذه والله أعلم.
أحسن الله إليكم. نستعرض رسالة الأخ أبو عبد الرحمن من محافظة جدة، ضمنها سؤالين. سؤاله الأول يقول: والدي اشترى أرضا باسمي بغرض المتاجرة بها منذ 4 سنوات ب70,000 ريال، ومنذ ذلك الوقت لم نخرج زكاتها نسأل الله العفو، علما أن سعرها متقلب، ماذا يلزمنا الآن وكيف نخرج زكاتها المتأخرة؟
يجب عليكم إخراج جميع الزكاة في السنوات الماضية كل سنة بحسب ما تساوي عند رأس الحول، لأنها عروض تجارة، وذلك بأن تذهب إلى أقرب مكتب عقار وتسأله في آخر الحول عن قيمتها إما زيادة وإما نقصة، وبالتالي تخرج ما يناسب ذلك 2.5%.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني والأخير يقول: من أفطر يوما في شهر رمضان الماضي لعذر أي مرض، هل يلزمه القضاء فقط أم عليه إطعام أيضا؟
يلزمه القضاء فقط، أما إضافة الإطعام إلى القضاء فهو إذا أخر صيام ما وجب عليه قضاؤه إلى السنة الأخرى فإنه يطعم مع القضاء، استدلالا بما فعله بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أفتوا به في هذا المقام.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة بعث بها الأخ المستمع عوض من مدينة الرياض، يقول في سؤاله الأول: يسأل عن كيفية غسل الجنابة للرجل والمرأة، ويقول: هل يجب غسل الرأس عند المرأة أو المسح فقط؟
الغسل من الجنابة عند الرجل والمرأة لا يختلف، فأما بالنسبة لغسل الرأس فيجب أن يحثى عليه 3 حثيات، وبخاصة للمرأة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر من كانت ضفائرها معقوصة أن تحثي 3 حثيات، وهذا يكفيها والله أعلم.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: ما الحكم إذا أخذت سلفة من الشركة التي أعمل بها فحجيت، حيث لي حقوق عند الشركة أكثر من الذي استلفته، أفيدوني وجزاكم الله خيرا.
أحجك صحيح والله يتقبل منا ومنك.
تفضل. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعث بها الأخ عبد العزيز السلامة من أوثال، ضمنها سؤالين. يقول في سؤاله الأول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. ما الغربة التي يقصدها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ ومن هم الغرباء؟ وهل ينطبق الحديث على عصرنا اليوم؟
الغربة التي قصدها نبينا صلى الله عليه وسلم فسرها العلماء بأحد تفسيرين. التفسير الأول أن الإسلام بدأ غريبا في المدينة وسيعود أيضا غريبا فيها، فمنها انطلق ومنها وإليها يأوي، كما جاء في الأحاديث: إن الإيمان يأرز إلى المدينة إلى آخر الحديث. فإذا هو بدأ من المدينة قليلا ضعيفا ثم استقوى، وفي ما يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيعود كذلك. وبعض العلماء فسر ذلك بما هو عام وأشمل، فقال إن الغربة هنا تعني أنه بدأ قليلا في الأفراد وفي الجماعات ثم انتشر في آفاق العالم الآن، وسيعود هذا الانتشار إلى أن ينضم إلى ما وأن يتحول إلى صفته الأولى التي كان عليها من الغربة والقلة. ولا أرى أن هناك مناقضة أو أن هناك اعتراضا بين التفسيرين، فإن التفسير الأول يدخل في التفسير الثاني، والمراد أن الإيمان أو أن الإسلام بدا غريبا قلة وقوة وعددا وسيعود كذلك. ولكن لا أرى أن هذا الحديث ينطبق على عصرنا اليوم، لأن المسلمين ولله الحمد والمنة كثر، ولأن الناس يدخلون في دين الله بالعشرات في كل يوم وفي كل أسبوع ولله الحمد والمنة. ولكن هذا في علم الله سبحانه وتعالى، هو يعلم أين متى يكون ذلك وأين يكون ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم القذة بالقذة، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ما المقصود بهذا الحديث؟ وهل تقليد شباب المسلمين لصفات الغرب وسلوكهم ولباسهم يدخل في هذا الحديث؟
نعم يا أخي، إن ما ذكرته يدخل في هذا الحديث، فإن المسلمين في هذا العصر قد أصابهم الضعف، ودائما الضعيف يقلد القوي، يقلده في خيره وفي شره، يوافقه في المعاصي والمخالفات، لكنه لا يوافقه في الكفر كما قال ذلك النووي، وإنما المراد الموافقة كما قلت في المعاصي والمخالفات. ويا ليت قومي يقلدون أولئك في كل شيء، في هذه المخالفات وفي هذه، ولكنهم اقتصروا على الموافقة في المعاصي والمخالفات. نحن نريد أن نوافقهم في استخدام التقنية، في استخدام العلم الحديث، فإننا بحاجة شديدة إلى مثل هذا. والخلاصة أن الذي يجيبه علينا الإسلام أن نأخذ ما عندهم مما يفيدنا في حياتنا، ونترك ما ينهى عنه ديننا من المعاصي والمخالفات، فإن ذلك أمر لا يجوز، دل على ذلك، دل على تحريمه الكتاب والسنة، وسار عليه السلف الصالح، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، نسعد كثيرا بالتواصل معكم في حلقات هذا البرنامج على عنوانه: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545. كذلك على فاكس البرنامج 01-442-5543. إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا الأسبوع من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد استضفنا من خلالها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. وحتى نلقاكم أحبتنا الكرام في لقاءات قادمة، هذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية، شكرا له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.